بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس، قراءة في كتاب مدرسة السيرة. أنت عربي. لما آذن الله بفضله وجوده وعفوه وكرمه ورحمته أن ينزل قبسا من النور يبدد به ظلمات هذه الأرض، قدر سبحانه أن تكون في الفرع العربي من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، من نسل إسماعيل عليه السلام، وأصلهم كما تعرف من قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن قبيلة جرهم اجتمعت مع إسماعيل عليه السلام على ماء زمزم عند البيت الحرام، فعاش العرب هناك وكثروا وتكاثروا. والله عز وجل عليم حكيم، قال جل جلاله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالعليم عز وجل يصطفي ويختار ما شاء لما شاء بعلمه، وهو الحكيم سبحانه يضع الشيء في موضعه اللائق به والمناسب له، وهو سبحانه بعلمه وحكمته إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ولما كان في علم الله الواسع أنه سبحانه سيرسل في هؤلاء العرب نبيا رسولا، وهذا النبي الله يعلم سبحانه وقد قدر أنه آخر الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وهذه الرسالة لهذا عامة باقية معمول بها إلى يوم القيامة، هيأ الله العرب لحمل هذه الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولحمل هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن تعتقد وتوقن أيضا أنه لم تكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماما لقبيل من الناس يصلحون بصلاحه فإذا مات ذهبوا بعده وانقطعوا، بل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين والمرسلين يتوزعون على الأعصار والأمصار، بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان يدب على الأرض قدماه ما بقيت على الأرض حياة. إخوتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد لم يبعث لنفسه ولقومه خاصة، وإنما أرسل للعالمين إلى يوم الدين. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخطاب في الآيتين لكل الناس منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وصح عنه بل متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية لمسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. إخوتي، إن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت هي الشمس التي بددت الظلماء، والنور الذي قضى على الجاهلية الجهلاء، فكانت الرحمة المهداة التي زرعت في قلوب الناس معنى الحياة، فجعلت الأبصار تبصر بعد عماها، وتميز الحقيقة الكبرى في هذا الوجود بعدما غشاها ما غشاها، وتبرز حقيقة أن الناس ما خلقوا من أجل التلذذ بمتع الدنيا فحسب، بل خلق ربنا الخلق لغاية، وأوجدهم سبحانه لحكمة. فوراء الموت بعث، وبعد البعث إما جنة أو نار. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا لما أراد العليم الحكيم سبحانه أن يهيئ هؤلاء العرب لحمل هذه الرسالة العظيمة، هيأ سبحانه الأسباب بالإعداد والإمداد والتأهيل والترتيب ليحملوا هذه الرسالة. كيف كان ذلك؟ تعال بنا نتأمل. أولا، المؤهلات التي أهلت العرب لحمل الرسالة. في الحقيقة إنك تتعجب حين تجد أغلب من تكلم عن العرب قبل البعثة يصورهم همجا رعاعا يسفكون الدماء ويغتصبون الأموال ويقطعون الطريق ويشربون الخمور. يجب أن تعلم أخي الكريم أن الأمر لم يكن على هذا النحو من السوء وحده، بل كانت هناك جوانب خير ونور وبر في حياة العرب إلى جانب ذلك. وقد علمنا سبحانه العدل فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فبالعدل نقول أنهم كانت فيهم أيضا إلى جانب ما ذكر من الهمجية، كانت فيهم أيضا من الصفات والمؤهلات التي أعد بها خصيصا لحمل هذه الدعوة ما جعلهم يحملونها ويكونون أحق بها وأهلها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لقد جاء الإسلام وفي العرب 64 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، منها قرى الضيف وحسن الجوار والوفاء بالعهد. إذا كانت فيهم 64 خصلة كلها خير زادها الإسلام شدة، كانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة أهلتهم لحمل راية الإسلام، وإن كانوا كسائر البشر حين يفقدون ويعدمون الهداية الربانية تظهر فيهم وحشية الصفات التي ذكرت كثيرا عنهم قبل الإسلام. ولكن لكي تكتمل الصورة لابد أن أنقل إليك الوجه الآخر، الصفات الحسنة في العرب قبل الإسلام. من تلك الصفات الحسنة والخصال الطيبة والسمات الجميلة الذكاء، الذكاء والفطنة. كانت قلوب العرب طيبة صافية، لم تدخلها الفلسفات والأساطير كالحاصل في الشعوب الهندية والرومانية واليونانية والفارسية. كانت قلوبهم كأن قلوبهم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود، في الوجود، فظلت على الفطرة. ظل العرب طيلة تاريخهم لم يلتفتوا إلى الأساطير والفلسفات، وإنما قدر الله لهم أن يعكفوا على لغتهم العربية، لم ينشغلوا بغيرها. وقد كان من عمل الله لهذا الدين اعتزازهم بعربيتهم وبلغتهم، فلم يلتفتوا إلى غيرها. إن شئت فقل لم يعجبوا بغير اللغة العربية، لم يستهوهم غيرها، فأقبلوا على اللغة العربية فجعلوها كل شأنهم. كان هذا الإعداد من الأهمية بمكان لحفظ دين الإسلام قرآنا وسنة، حفظ اللغة العربية، فقد انقدحت عندهم قريحة الحفظ والذكاء في هذا الاتجاه فحسب. كان أحدهم من المهتمين بالشعر والأدب يحفظ القصيدة الطويلة المكونة من 100 بيت فيلقيها في مجلس أو في الأسواق، وتجد من يسمعها إذا سمعها مرة واحدة حفظها. لما جاء الإسلام وجه هذه القريحة في الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت قواهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مدفونة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية ولا في جدل بيزنطي عقيم ولا في مذاهب كلامية معقدة. لك أن تعلم مثلا من اتساع اللغة الذي هو دليل على قوة الحفظ وحدة الذكاء وقوة الذاكرة، أنه كان عندهم للعسل، للعسل 80 اسما، 80 اسما للعسل وحده، بل للثعلب 100 اسم، للأسد 500 اسم. بل إنك لتتعجب أنهم كانوا يسمون الجمل، الجمل البعير، كان عندهم للجمل 1000 اسم. لا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة وقادة حاضرة دائما. وبلغ بهم أيضا الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة وبأقل إشارة فضلا عن العبارة. الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن المقصود هنا قولي إن الله منحهم الذكاء والفطنة وحباهم من الفهم والحفظ ما أهلهم به لحمل دعوة الإسلام بإتقان وقوة وأمانة، وهذا ما تحفظ به أي دعوة. ثانيا، كانوا أهل كرم وسخاء، وكان هذا الخلق متأصلا في العرب، حتى إن الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسه أو ناقته، فيأتيه الضيف فيسارع بنحرها له ويبقى وليس عنده شيء مطلقا. كان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان، بل كانوا يذبحون الذبائح ويلقونها فوق رؤوس الجبال للوحوش والطيور، حتى سارت بأخبار كرامهم الركبان وضربت بهم الأمثال. ومن عجيب ما ورد عن حاتم الطائي أنه نهى ولده عن ضرب كلبة له، وقال له لا تضربها كلبة، إن لها علي يدا، إنها تضل الضيفان علي. هذا الخلق، خلق الكرم، مطلب رئيس لحمل الدعوة، لأن جود الرجل وطهارة نفسه من الشح والبخل من أصول حملة الرسالة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال وأي دواء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. أيضا ثالثا كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة. إخوتي، لما قدر الله وشاء أن هذا الدين سيبدأ غريبا في وسط العالم وما فيه من الظلمة والنشاز، كان لابد لحملته أن يكونوا من الشجعان الأقوياء الأبطال الذين هم بطبيعتهم وفطرتهم لا يهابون الموت. وسبحان الملك، خلق الله العرب وكأنهم أعدوا لذلك، فقد كانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه، قال إن يقتل فقد قتل أخوه وأبوه وعمه، وإنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. وأنشد شاعرهم وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل، تسير على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسير. كان العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض وحماية الحريم، واسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم. قال عنترة بن شداد: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل، لابد أن أسقى بكأس المنهل. فقني حياءك لا أبا لك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. كانوا بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف أو العاجز المرأة أو الشيخ. كانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه، ويرون من النزالة التخلي عمن لجأ إليه. ووالله إن هذه كلها أخلاق كأنها خلقت للإسلام، فإن الدين لا يقوم إلا بها. وانظر إلى أحوال قومنا حين ذهبت منهم تلك الشمائل والخصال، فذهبوا. المجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة، وفي العصبيات تفنى القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة وكرامة من يمت إليها بصلة. وقد ظل الإسلام حينا من الدهر يعيش في حمى تلك التقاليد المرعية حتى استغنى بنفسه، كما تستغني الشجرة عمن يحملها بعدما تغلظ وتستوي. لك أن تفهم ذلك بتأمل حال لوط عليه السلام في بعثته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لوطا افتقدها في قومه. كان يتمنى شيئا من هذه التقاليد عندما أحس بالخطر على الأضياف النازلين به، ولم يجد عشيرة تدفع عنه أو أهلا تهيجهم الحمية، فقال لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ثم قال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.